منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع: هيئة الاستثمار تفتتح مشروع مركز بغداد للتسويق، مشاريع الاستثمار في البصرة والعقبات الإدارية. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين في حلقة يستضيف فيها الفنان التشكيلي محمد فرادي. أما الزميل نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات. وهناك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وملف التحقيق في قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع، ونتعرف على خطة وزارة الثقافة العراقية للاهتمام ببنيتها التحتية. وهناك أيضا متابعة للاستعدادات الجارية في محافظة النجف لزيارة الأربعين وإشكاليات التي تهدد مستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونشاطر الرباعين العراقيين فرحتهم بالفوز بلقب بطل العرب في البطولة التي أجريت مؤخرا في عمان، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نقول لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: البعثيون بين الاندماج والبراءة والمشاركة، هل تطوى صفحات الماضي؟ ودولار عن كل برميل تنعش آمال المحافظات النفطية. لم يتوقف حماس المتعاطين مع موضوع مشاركة البعثيين في العملية السياسية، خصوصا بعد استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات على خلفية انتسابهم لحزب البعث. أحمد الشلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث السابقة صرح لوكالة رويترز الخميس أن هيئة المساءلة والعدالة قامت بوظيفتها القانونية في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى بحسب تعبيره. إلى ذلك هددت بعض القوى بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في موقف هيئة المساءلة والعدالة، كما ورد في بيان للنائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي، لافتا إلى أنه ستكون هناك إعادة للنظر في مشاركة قائمته في الانتخابات كونها تفتقد الشرعية وستعتبر انقلابا على التداول السلمي للسلطة بحسب بيان العزاوي. الحكومة العراقية وعلى لسان ناطقها علي الدباغ طالبت البعثيين بالبراءة مقرونة بإدانة جرائم النظام السابق إذا ما أرادوا إثبات صدق نواياهم والاندماج بالعهد الجديد. ويزيد على ذلك النائب عباس البياتي بأن تكون البراءة من قبل جميع المرشحين للانتخابات.
الأول أن يعلنوا براءة من حزب البعث هؤلاء المستبعدين وكل المرشحين ليس فقط مستبعدين، وثانيا أن يدينوا جرائمه سابقا ولاحقا.
تعود ثقافة البراءة في التاريخ السياسي العراقي المعاصر إلى عام 1963 عندما اعتمدها حزب البعث كوسيلة لإسقاط مناوئيه أو المختلفين عنه وإذلالهم بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم من خلال نشر براءتهم من الحزب الشيوعي في الصحف أو على شاشة التلفزيون. النائب ظافر العاني أحد المرشحين المستبعدين بقرار هيئة المساءلة والعدالة عد تقديم البراءة إذلالا سياسيا، وطالب العاني بأن تجري إدانة كل الجرائم سواء في عهد النظام السابق أو بعد عام 2003.
يعني هذه البراءات يعني كانت موجودة في المشهد السياسي العراقي قبل 68 وبعد 68، ولكنها لم تقدم حلا ما نتذكرها. البعض يتحدث عن إدانة جرائم ما قبل 2003، أنا أقول أنه علينا أن ندين كل الجرائم التي حدثت قبل الاحتلال وبعد الاحتلال جميعا. الذين يريدون إدانة جرائم قبل 2003 وكأنهم يدينون أنفسهم بأنهم يقبلون بجرائم ما بعد 2003، لكن أنا أعتقد أنه سيكون فيه مسحة من الإذلال السياسي ولن يقدم حلا، ربما سيضيف تعقيد إلى الموضوع. أشخاص يريدون أن يتبرؤوا من حزب هم منتمين إليه ربما، ولكن الآن البعض يطالب بالبراءة حتى من الذين غير المنتمين إلى حزب البعث، أمر معيب.
من جانبه انتقد النائب عدنان الباتشي إجبار الشخص على تقديم البراءة، وفضل الباتشي ترك الخيار للمعني حتى لا يشعر بأنه ضحية أو موضع انتقام.
طبعا أظن هذا يعني اقتراح مو معقول وبنوع انتهان لكرامة الشخص، فإذا صرف النظر على الشرط هذا يكون أحسن. بس الأمر يترك إلى يعلن تبرؤه، لكن يمكن هو ما واثق من هالشيء لأنه يقول لك أنا والله جبروني، فخلي الشخص هو يشعر بتعنيب الضمير نفسه أنه في الحقيقة كان هو مخطئ في انتماء للحزب والترويج له أو تأييده، بس عند قناعة لكن وقت إذا جبروه يشعر أنه هو أصبح ضحية.
ويميز أستاذ الصحافة في جامعة بغداد هاشم حسن ما بين التسقيط السياسي بالإجبار على البراءة في ستينيات القرن الماضي وبين براءة اليوم التي تسعى لتسهيل اندماج البعثيين مع العملية السياسية والاجتماعية بحسب هاشم حسن.
لا، هذا فرق كبير. حزب البعث أراد أن يصفيهم معنويا ونفسيا وإخلاقيا وإجلاليا فعلا، وصهرهم ضمن سياسة الحزب الواحد وأصبحوا أدوات لهذا الحزب مقابل بعض الامتيازات البسيطة. أما الآن لا، البراءة من حزب البعث معناه أنه أعطى مجال لهؤلاء أن يمارسون حياة حرة وكريمة، بل إن بعضهم كما لاحظنا خلال هذه السنوات الأخيرة في قمة الهرم التشريعي، ورغم ذلك بعضهم مارس عمليات إرهابية وإجرامية. ما تنطلق هذه العمليات من بعثي شريف ملتزم بعقيدة، فهؤلاء عناصر انتهازية يجب أن يجبرون على كتابة البراءة. أما يكون مؤمن بالعملية السياسية أو لا، فهناك عشرات الآلاف من البعثيين اللي أدركوا بواقعية أنه عهد جديد وعصر جديد، وأدركوا بأن صدام حسين هو انحرف عن مسيرة حزب البعث العربي الاشتراكي.
إلى ذلك انتقد أحمد أبو ريشة رئيس مجالس الصحوة التي قاتلت تنظيم القاعدة في العراق، انتقد قرار هيئة المساءلة والعدالة، ودعا في تصريحات لوكالة رويترز الحكومة إلى العمل من أجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار قانون التسامح لطي صفحة الماضي بحسب ما نقل عن أبو ريشة. وكالة رويترز كانت نقلت عن أحمد الشلبي قوله إن العراق قرر منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرت بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. ومع الاجتهاد في المقارنة، أوضحت الإعلامية من وكالة دويتشه فيلا الألمانية ابتسام عازم مراحل الدمج السياسي والاجتماعي التي أعقبت سقوط ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت محاولات اندماج على مستويات مختلفة بمنية للنهوض مرة أخرى، وذلك لأنهم رأوا يعني أنهم يحتاجون ألمانيا قوية. كانت هنالك أيضا محاكمات للرموز الحكم النازي، ومعروف محاكمات نيرنبرغ التي يعني تم محاكمة حوالي 24 شخص وصدر حكم بإعدام بحوالي 12 شخصا، ولكن يعني هذه المحاكمات لم تكن لجميع الذين اشتركوا في الجرائم الحرب في الحكم النازي. فيما بعد كانت هنالك ملاحقات لهؤلاء في دول مختلفة.
الإعلامية المقيمة في برلين ابتسام عازم استبعدت في حديثها لإذاعة العراق الحر إمكانية عودة النازيين الجدد إلى حياة الألمان اليوم، ونوهت بانفتاح المجتمع الألماني موضحة:
ما يميز ألمانيا بمقارنة بالكثير من الدول التي لها ماضي دموي بشع أنه في ألمانيا تم الحديث عن هذه المواضيع بشكل مفتوح، بمعنى أنه يعني يوجد الكثير من الأشياء التي لا أحد ينتقدها بدون شك. يعني اليوم في ألمانيا يوجد حركات نازية جديدة، ولكن يعني هي ليست قوية بالنهاية، والمجتمع الألماني بشكل عام هو مجتمع مفتوح، والمؤسسات أيضا يعني يوجد نازيون جدد، ولكن يعني بالنهاية هم على هامش المجتمع الألماني.
وفي محاولة لتحليل مشاركة البعثيين في العملية السياسية ودعوات البعض لاستحصال براءات منهم، شخص الباحث هشام داود ثوابت توسيع مشاركة العراقيين في مؤسسات الدولة والعملية السياسية مقارنا إياها مع تجارب دول أخرى ومنها جنوب إفريقيا التي خضعت إلى الحكم العنصري لعقود. الدكتور هشام داود من باريس تحدث لإذاعة العراق الحر.
هي قضية مركبة ما من شك، يجب من جانب أنه العراقي يعمل على إبقاء الذاكرة والتربية بالذاكرة، وأيضا في نفس الوقت يجب أن يكون هناك متسع وفضاء للعدالة أن يعمل في هذا الجانب. يجب المحاسبة تأخذ طريقها، ولكن على العراقي أن يبتعد عن روح خلينا نسميها الانتقام وروح الإدانة الجماعية.
هناك البعض يتخوف من أن يتحول بعض البعثيين بين قوسين يعني الذين يدخلون في العملية السياسية إلى فصيل يعمل على تخريب العملية السياسية، كيف يمكن يعني بناء ثقة حقيقية إزاء هذه النقطة؟
في هناك اتجاه في داخل العراق من خلال قوام بعثي سابق بدعم من بعض الأنظمة الدول المنطقة، أيضا استفادة من الانقسام اللي موجود في داخل الحكومة العراقية في داخل كل فصيل حاضر في داخل الحكومة العراقية، هناك اعتقاد من الممكن الرجوع لتقاسم السلطة إن لم يكن هناك فد نوع من التلقف السلطة مرة أخرى. ولكن كيف يتم التصرف مع البعض السابق؟ من خلال على أقل تقدير أنا أقول توريط الإيجابي، أي إدخاله بالمعادلة السياسية، قبوله بالمؤسسات القائمة، القبوله بالوضع الحالي، أخذ بالمبدأ الديمقراطي وتداول السلطة، وفي نفس الوقت أعطاء القيمة الكبيرة لشيء اسمه الدستور والمؤسسات القائمة. أنت وصلنا إلى هذا الشيء، ونعتقد العراق من الممكن أن يكون على عتبة جديدة للتطور. ولكن رجوع البعثيين نعم، ولكن لرجوع البعث لا. رجوع البعثيين لم تتلطخ أيديهم بالدماء نعم، ولكن يجب أن العدالة تأخذ مجراها وطريقها لمحاسبة من تلطخت يديه بالدماء إن كان بعثيين أو غير بعثيين.
أخيرا، يبدو أن هذه الحالة تقترب من حالات مرت بها شعوب ودول بتغير أنظمتها السياسية تجاه اندماج الملايين التي كانت تنتسب بعنوان الأحزاب السابقة الدكتاتورية أو الفاشية إلى حد ما، مع فرق التوصيف طبعا، واندماجها بالعمل السياسي والديمقراطي الجديد.
يعني على مستوى السياسي يجب أن يكون هناك إصرار بأن الوجهة السياسية الجديدة للعراق يجب الاحتفاظ بها، دعمها وتقويتها ودموها. شيء ثاني، يجب دعم المؤسسات، ويجب أن يمر القانون كلما كان ذلك ممكنا. ثلاثة، يجب الدفاع عن شيء اسمه قضاء مستقل، وفعلا الإقرار بالدستور والعمل على تطوير أيضا في نفس الوقت. شيء رابع، المواطن العراقي إذا كان بعثي أو غير بعثي سابق ما متلطخ يده بالدماء يجب أن يعمل من دون أن توجه إلى دائما الإدانة، ولا يطلب من عنده البراءة، ولا يجب أن يقلل من شأنه، ويجب فعلا أن يستطيع العراقي أن يطوي الصفحة. قد يكون جنوب أفريقيا الأكثر مناسبة بالنسبة لنا. كيف هذه الملايين التي أخذت السلطة أساسا جلاديها ذولا أصحاب الفصل العنصري، وفي نفس الوقت من دون روحية انتقامية؟ للأسف إلى اليوم لم ينتج العراق لا مندل عراقي ولا طبقة سياسية بهذا المستوى من الوعي. نتمنى بأنه بكرة أو بعد بكرة من الممكن أن يكون هناك في الدرجة من الوعي للتعامل بمسؤولية تاريخية.
شكرا جزيلا الباحث والكاتب العراقي الدكتور هشام داود من باريس، كنت معنا في قراءة لموضوع عودة البعثيين إلى العملية السياسية العراقية، شكرا جزيلا لك. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. كثيرا ما ردد عراقيون شكواهم من أن خيرات بلادهم لم تنعش حياتهم، بل ذهب البعض إلى اتهام النفط بأنه كان نقمة وليس نعمة على حياة العراقيين. قبل أيام أقر مجلس النواب ميزانية عام 2010 والتي بلغ حجم الإنفاق الاتحادي فيها نحو 72 مليار دولار، وتضمنت الميزانية أيضا تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط منتج إلى المحافظة المعنية. وعد المسؤولون المحليون هذا القرار إسهامة من الجهة التشريعية في دعم الجوانب الخدمية والعمرانية في المحافظات النفطية مثل البصرة وكركوك وميسان. ترى هل ستخفت شكوى حرمان بعض المدن العراقية من خيرات أراضيها، ولسان حال بعضهم يقول كالعيس في الرمضاء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول؟ رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي تفاءل بمرحلة جديدة ستشهدها المحافظات النفطية ومنها البصرة بالطبع، وفصل في قرار الامتيازات الذي أقره البرلمان موضحا:
أولا تستحصل المحافظات المنتجة البترول عن كل برميل $1، وتستحصل $1 آخر عن المشتقات النفطية، وتستحصل عن كل 150 متر مكعب من الغاز $1، وعليها إن شاء الله سوف تكون إيرادات لها دفعة قوية لعجلة التنمية الاقتصادية في محافظة البصرة. نحن طموحون، نحن لدينا مشاريع نوعية، لدينا مشاريع خدمية وبنى تحتية، إن شاء الله هذه الإيرادات سوف تتم تحقيق أماني وتطلعات الشعب البصري.
رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة البصرة عد قرار تخصيص دولار عن كل برميل نفط منتج تعزيز لصلاحيات الحكومات المحلية، مؤكدا أن تلك المبالغ ستخصص لتنفيذ مشاريع خدمية مهمة للمواطن البصري. وردا على سؤال إذاعة العراق الحر حول آلية احتساب المبالغ المترتبة عن إنتاج النفط والغاز، بين المقصوصي:
هو القرار صدر تون، هناك تتابعات تفاصيل وتبعات. ما دام هناك تصدير نفط وما دام هناك معرفة لكمية النفط المصدر، فإذا الإيرادات تكون مكشوفة واضحة، ليس هي بالميزان وإنما بالعدد، فيكون وكرها واضحة ومكشوفة. ونحن مؤسسة محافظة البصرة، شركة نفط الجنوب موجودة في محافظة البصرة، لديها الكوادر التي تشرف على تصدير النفط، لدينا كوادر تخصصية في المشتقات النفطية، لدينا كوادر في معمل الغاز، كلها في خدمة البصرة. وعليه احنا نطالب الجهات العليا ان تسرع بتفعيل القرار وتنفيذه اليوم قبل بكرة.
من جانبه أكد رئيس المهندسين في شركة نفط الجنوب إحسان عبد الجبار أن قرار تخصيص دولار عن كل برميل نفط سينعكس على حياة مواطني البصرة إذا ما أحسن توظيفها. ونوه المهندس عبد الجبار بحرص الكادر النفط البصري على إدامة الصناعة النفطية ورعايتها على مدى عقود.
الأبناء البصر العاملين في القطاع النفطي بأن يكون الصناعة النفطية نصب عينهم، نصب مراعاتهم، نصب حمايتهم. البصريون رغم أنهم لم ينتفعوا من الصناعة إلا بقدر ما ينتفع الآخرون في المناطق المنتجة، لكنهم كانوا ولا زالوا حقيقة حريصين على هذه الثروة ومحامين عليها. ودليل ذلك رغم معصب العراق من مشاكل وإشكالات أمنية، كانت ولا زالت الصناعة النفطية بعيدة عن كل مشاكل في محافظة البصرة. لم يجرأ حتى الخارج عن القانون أن يمسوا الصناعة النفطية بأي سوء.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
من وجنتك لو خدتك يا تفاح، قولي منين أبوسك حتى ترتاح، من وجنتك لو خدتك يا تفاح، أبوسك من جبينة لو من رمش عينة،
أبوسك من جبينة لو من رمش عينة،
بحر بيني وبينك، بحر بيني وبينك، لو بحار نجيك سباح،
مني أبوسك
أبوسك
من
وجهك
لو
خدك يتبقى، أبوسك من جبينة لو من رمش عينة،
أبوسك من جبينة لو من
البحار لجيك سفار. أبوسك من خدودك عمري شتقول أنا طمع خايف بوسك الطول كلامك وبسلامك كلامك وبسلامك أنت معسول يلي اضطرت قلبي انطيني مفتاح
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات الأمنية تستخدم أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع، تواصل اللجان التي تشكلت من أجل التحقق من كفاءة هذه الأجهزة تواصل عملها. وكانت بريطانيا منعت تصدير الأجهزة إلى العراق وأفغانستان بعدما طعن تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي في قدرتها على كشف المتفجرات. وزير الداخلية جواد بولاني قال الخميس إنه سيقرر سحب هذه الأجهزة من الخدمة إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأجهزة عديمة الفعالية. المزيد عن نتائج هذه التحقيقات مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عمار طعمة في تصريحه لإذاعة العراق الحر عن أهم المحاور والتفاصيل التي يجري الآن التحقيق بشأنها في قضية أجهزة كشف المتفجرات أو ما يعرف بالADE من قبل اللجنتين، الأولى شكلها مجلس الوزراء والثانية وزارة الداخلية، حيث أوضح طعمة أن أولوية التحقيق الآن تتركز حول تشخيص الخلل في هذه القضية وبيان ما إذا كان قد أتى عن تعمد أم غير تعمد.
احنا الان من خلال لجنه الامن والدفاع تابع مع وزاره الداخليه مع الحكومه ما تتوصل اليه لجانهم التحقيقيه، من المهم جدا تشخيص هل ان هذه العقود يوجد توافق من قبل الطرف العراقي الذي ادرس هذا العقد، ام ان عمليه تمرير هذه الاجهزه المغشوشه قد تم بسبب ضعف وعدم كفاءه اللجان الفنيه المسؤوله عن تقييم هذه الاجهزه. هذا سواء كان ناتج من فساد مالي وإداري أي تعمد وتواطؤ، أو ناتج عن عدم كفاءة اللجان الفنية، كلا الحالتين هي تستحق مساءلة ومحاسبة لأنه ما نتج عنها هو خسائر بالأرواح.
كما أشار طعمة إلى أن المحور الذي يحتل الأولوية الثانية في التحقيقات سالفة الذكر سيتركز حول الفرق بين السعر الفعلي لأجهزة كشف المتفجرات وبين الذي أبرمت بموجبه عقود شرائها بين الجانب العراقي والشركة المنتجة لها.
أما بخصوص الاختلاف في الأسعار، ما قرأته في تقارير رسمية توجد فروقات يعني أستطيع أن أصفها خيالية بين أسعار هذه الأجهزة الحقيقية والأسعار التي بيعت بها للعراق، يعني الفرق قد يصل إلى على الأقل أكثر من 10 أضعاف سعره أو من 10 إلى 20 مرة.
في الوقت ذاته بيّن طعمة أن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حول هذا الأمر تمثل في رفع توصيات للحكومة لمقاضاة الجهات ذات العلاقة.
كون هذه الأجهزة مغشوشة وغير صالحة للعمل شكلت ثغرة في الإجراءات الأمنية نتجت عنها وقوع ضحايا، فتوصيات لجنة الأمن والدفاع للحكومة هو مقاضاة هذه الشركة والمطالبة بتعويضات لذوي الضحايا، وهذا حقيقة على الأقل رد اعتبار معنوي لهؤلاء الضحايا، هذا أولا، وثانيا رد أمثال هؤلاء المتلاعبين بأرواح الناس حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.
وعلى الرغم من الشكوك الدائرة حول مدى فاعلية أجهزة كشف المتفجرات، إلا أن اعتمادها في الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في العاصمة ما يزال مستمرا. إذاعة العراق الحر حاولت استطلاع سبب استمرار قوى الأمن في اعتماد تلك الأجهزة، فجاء الرد على لسان الناطق المدني لقيادة عمليات بغداد تحسين الشيخلي الذي علق قائلا:
احنا ما نريد نبت بهالموضوع الى ان تطلع قرارات اللجنة التحقيقية ونشوف انه هذا الجهاز نستمر باستخدامه كواحد من الادوات التكنولوجية اللي تساعد في التعامل مع الموقف الامني، ام يعني يكون لنا رأي اخر. لذلك هسه اللجنة الان قيد العمل، ان شاء الله خلال هاليومين ثلاثة تطلع يعني النتائج، ومن تطلع يعني احنا يعني اول الناس نبلغكم لكم. فيعني لازمنا لحد الان يجوز امامنا خيارات ويجوز امامنا استمرار لهذا الجهاز.
غير أن الشيخ لي لم يخفي أن تداعيات التحقيق في فاعلية أجهزة كشف المتفجرات قد وصلت إلى الحد الذي شرع معه بمراجعة محاور الخطط الأمنية بحد ذاتها.
يعني ما يخفيك سر، يعني على ضوء المعلومات اللي نشرت في بريطانيا، نعم يعني حست عمليات تفجير، لكن مو سبب الجهاز بالضرورة، ربما يعني أكو ضعف أمني. نعم كان اكو ملاحظات يعني نقد من المواطن، نقد من الوحدات، لكن بالعلم مع هذه الفضيحه اللي اثيرت فيها يعني هالموضوع اخذ طابع اخر اللي صار انه الخطط الامنيه هي محل مراجعه.
محمد كريم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع مشاريع الاستثمار في البصرة والعقبات الإدارية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين حيث يستضيف اليوم الفنان التشكيلي محمد فرادي. مستمعين الكرام بداية ننتقل إلى العاصمة وتحديدا إلى منطقة الدورة حيث افتتحت هيئة استثمار بغداد أول مشروع استثماري لها في المحافظة تضمن إنشاء مركز تسويق عصري متكامل يضم مخازن بمواصفات حديثة ووفق المقاييس والمعايير الدولية ويأمل المسؤولون المحليون أن يساهم هذا المشروع في إعادة الحياة للمنطقة والقضاء على البطالة. المزيد عن هذا المشروع وكلفته وأهميته مع مراسلي إذاعة العراق الحر غسان علي.
بكلفة بلغت نحو 20 مليار دينار وبمدة إنجاز لم تتجاوز 7 أشهر افتتحت هيئة استثمار بغداد وبالتعاون مع هيئة السياحة العراقية مشروع مركز بغداد للتسويق في منطقة الدورة جنوب العاصمة. وبحسب رئيس هيئة السياحة محمود اليعقوبي فإن المشروع الذي أنشئ على مساحة تقدر ب 25 ألف متر مربع تم استثماره من قبل إحدى الشركات الأهلية لمدة 30 عاما مضيفا أن هذا المجمع التسويقي يحتوي على مكاتب لبيع الخضار والفواكه ومخازن تبريد لحفظ الأغذية إضافة إلى بناية متعددة الأغراض تتألف من فندق 5 نجوم ومطعم ومصرف تجاري متخصص بالتحويل المالي.
هذا المشروع مدة الاستثمار هو 32 سنة. الهدف من هذا المشروع هو مجمع تسويقي متكامل توجد في مكاتب ومخازن لحفظ الأغذية وضمن سيطرة نوعية من قبل الدولة. كذلك يوجد بناية متعددة الأغراض فيها فندق وفيها مصرف وفيها مكتب للصيرفة وفيها مكتب للإنترنت وكل الخدمات تتواجد في هذا المجمع.
ويبين اليعقوبي في حديث لإذاعة العراق الحر أن أسباب إنشاء هذا المشروع في منطقة بعيدة نسبيا عن وسط العاصمة بغداد يأتي من أجل التقليل من الصعوبات التي تواجه وصول الشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية والزراعية إلى المراكز التسويقية فضلا عن أنه سيسهم في إعادة الحياة إلى المنطقة التي أنشئ عليها المشروع والتقليل من البطالة الموجودة فيها.
هذا كان المركز هو هذا المكان الحقيقي باعتبار هو يكون خارج المدينة لاستقدام كل الشاحنات للمواد الغذائية فإذا كان في داخل المدينة يكون صعب الوصول هذه الشاحنات. هذا من جهة. من جهة أخرى ردت أشير على أنه هذه المنطقة سبق وإن كانت هي منطقة ساخنة ولكن تحدي أبنائها وما يمتلك المستثمر بأنه غيرته لهذا البلد فوضع هذا المشروع والأيادي اللي تعمل به وكل من هذه المنطقة.
المركز التسويقي الجديد الذي يعد من أول المشاريع الاستثمارية التي تنجز وتدخل الخدمة تم تنفيذه وفق المقاييس والمعايير الدولية ويتفوق بمساحته وخدماته على العديد من أسواق دول الجوار بحسب أمين بغداد صابر العيساوي الذي أشار إلى أنه يحتوي أيضا على تقنيات حديثة من شأنها تطوير عمل المراكز التسويقية التقليدية الموجودة حاليا في العاصمة.
هذا المشروع يعني من اول اولى المشاريع الاستثماريه اللي انجزت وراح تدخل الخدمه. اكثر مشروع استثماري متخصص في التسويق والخزن الزراعي في تقنيات في وسائل راح تطور ما معمول به سابقا من قبل امانه بغداد وخاصه العلاوي المخضر التقليديه اللي بنيت في 70s 80s القرن الماضي. حقيقه هناك مشاريع كبيره خصصت لاراضي من قبل امانه بغداد او استحصلت من خلال امانه بغداد موافقات تخطيطيه لبناء هكذا مشاريع استثماريه وكان تركيز قوي على المشاريع المتخصصة مثل هذا المشروع.
من جهته يؤكد رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر عزيز أن الهيئة قدمت الكثير من التسهيلات للشركات العراقية والأجنبية من أجل تشجيعها على إقامة المشاريع الاستثمارية في بغداد لافتا إلى وجود مباحثات بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية العراقية لإعطاء قروض ميسرة للمستثمرين العراقيين تساعدهم على زيادة عدد المشاريع الاستثمارية في العاصمة.
حقيقة هيئة استثمار بغداد قدمت التسهيلات للمستثمر ليتمتع بمزايا قانون الاستثمار 13 سنة 2006، من إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية، وهذا من باب تشجيع المستثمرين العراقيين وكذلك العرب والأجانب للقدوم إلى العراق. الآن الهيئة في طور نقاش مع الهيئة الوطنية للاستثمار ومع وزارة المالية من أجل دعم المستثمرين العراقيين بقروض ميسرة لما يتناسب المبالغ مع عدد العمالة اللي يوفرها في داخل العراق من أجل تقليص البطالة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى مع مشاريع الاستثمار، وهذه المرة في محافظة البصرة، حيث استلمت هيئة الاستثمار فيها أكثر من 455 طلبا لإقامة مشاريع استثمارية. لم يدخل حيز التنفيذ منها سوى 8 مشاريع فقط، وهذه أيضا تعاني من مشاكل إدارية كثيرة تعيق تنفيذها. ربيع البصري مراسل إذاعة العراق الحر أعد لنا تقريرا لتسليط الضوء على طبيعة هذه المشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.
هيمنة بعض الوزارات وبخاصة وزارة النفط على معظم الأراضي في محافظة البصرة ما زالت من أبرز العقبات التي تعرقل النهوض بواقع الاستثمار. وبحسب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة حيدر علي فاضل، فإن معظم طلبات الاستثمار التي تلقتها الهيئة من مستثمرين عراقيين وأجانب لم تنجز حتى الآن بسبب عدم تنازل بعض الوزارات المعنية عن مساحات من الأراضي التابعة لها.
كل بلدان العالم وجود النفط نعمة إلا البصرة، فوجودها حقيقة نقمة صاير عليها. قانون الكربوهيدرات اللي يمنع التصرف والبناء على أي قطعة أرض توجد فيها مشتقات هيدروكربونية، أكثر من 50-60% من أراضي المحافظة واقع ضمن تصرف هذا القانون، فضلا عن الأراضي الأخرى واقع ضمن تصرف قانون الزراعي. فلذلك نرى أن المدينة مختنقة تماما، جميع الأراضي المتاحة للاستثمار في المحافظة يوجد فيها متجاوزين من له الحق يخرجهم حتى يسوي التنمية ويبني مشروع مالته، يضطر المستثمر أن يرضيهم بهذا وذاك حتى يخرجوا من الأضر ويباشر بمشروع. حقيقة البيئة الاستثمارية العراقية تعاني وبحاجة إلى دعم أكثر وأكثر في مجال التسهيلات وفي مجال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع. حقيقة المشاريع اللي قدمت هيئة الاستثمار من افتتاحها إلى اليوم تجاوزت 455 مشروع، غالبيتها محلية، هذا طلبات وليست المشاريع. أما ما قدم من مشاريع فعبر 100، ما أقيم على أرض الواقع منح إجازات استثمار 8 مشاريع، 4 منها باشرت على أرض العمل، و4 منها تعاني مسائل تخصيص الأرض من قبل الوزارات ذات العلاقة. ونعاني من مشاكل دوما ودوما، وإحنا مسؤولين عن كلامنا. إلى اليوم لم يحصل عقد استثماري واحد مع وزارة البلدات والأشغال العامة، كأنهم يعملون في دولة ونحن نعمل في دولة أخرى.
بينما قال عضو هيئة الاستثمار في محافظة البصرة مناضل عبد خنجر أن وزارة النفط لا تستغل أكثر من 5% من الأراضي التي تسيطر عليها، وأكد على أهمية أن تقوم الوزارة بالتنازل عن بعض الأراضي التابعة لها بهدف الارتقاء بواقع الاستثمار. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
العراق مقبل نحو مشاريع استثمارية ضخمة، لأن ما نلمسه خلال وجودنا في هيئة استثمار البصرة من كثرة المشاريع وكثرة الزيارات الخاصة من قبل الشركات الكبرى اللي لديها الرغبة في الاستثمار في محافظة البصرة، لأن وجود مقومات كثيرة في محافظة البصرة أفضل من بقية المحافظات لاعتبارات عدة، من كونها ميناء، كونها مدينة نفطية، كونها مدينة حدودية، وهذه كلها تعتبر مقومات أساسية لبناء قاعدة متينة ورصينة للاستثمار. لكن بعض الأمور الحقيقة اللي معوقات اللي جاي نعاني منها بالوقت الحاضر هي التشريعات اللي موجودة وبعض معوقات الوزارات في التوقيع، وخصوصا ممثلين الدوائر الذين لا يمتلكون الصلاحية في التوقيع في النافذة الواحدة، وبالأخص ما يتعلق في موضوع إيجار الأرض وموضوع البيئة وموضوع أكثر الأراضي اللي موجودة في البصرة تابعة للنفط. فدعوة إلى الوزارات، دعوة إلى الحكومة المركزية، إعادة النظر في الأراضي التي تستملكها الوزارات، خصوصا بعد التطور الحاصل في مجال النفط وعدم الحاجة إلى مساحات أراضي واسعة لغرض الاستكشافات النفطية. فإعادة هذا التقييم الجديد يوفر لنا أراضي كثيرة في البصرة ممكن استغلالها استغلال جيد من الناحية السكانية والناحية الخدمية.
يذكر أن البصرة شهدت في العام الماضي توافد عشرات المستثمرين العرب والأجانب الذين اطلعوا على فرص الاستثمار التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للمحافظة، وأعربوا عن رغبتهم بالاستثمار في قطاعات مختلفة، لكنهم لم يقوموا بتنفيذ مشاريع على إثر كثرة العقبات الإدارية وعدم استتباب الوضع الأمني بشكل كامل. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجيك من الصبور اللي تجرحني تجرحني بجارح انسى وأجيك أجيك من الصبور كل شي ما مسويني لا كل شي ما مسويني
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر
منكم فلاش باك. فلاش باك.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان التشكيلي محمد فرادي، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
الفنان محمد فرادي واحد من فنانين التشكيليين الذين اعتبرهم، أنا شخصيا اعتبرهم من الطبقة الأولى من التشكيل العراقي أو في فن التشكيل العراقي، لأنه محمد فرادي ذو تاريخ جميل في التشكيل وفي العلاقات الاجتماعية والصداقات والإنسانية أيضا. فأعتقد أنه هذا اللقاء اليوم يختلف، رح يكون ذا طعم خاص وذا مزاج خاص أيضا. فمرحبا بالأستاذ الفنان التشكيلي المبدع محمد فرادي.
شكرا جزيلا لصديقي العزيز الأخ فلاح حسون دراجي لهذه الفرصة الجميلة ولهذه المقدمة التي أتمنى أن أستحقها.
تستحقها فعلا.
وشكرا طبعا أيضا جزيل الشكر للإذاعة الكريمة ستتيح لي هذه الفرصة مع أخواننا.
احنا أيضا سعداء باللقاء بك. عندما استعرض اسماء فنانين التشكيل العراقيين الكبار اجد انه اغلبهم طلعوا من البصره، يعني لو نجي على فيصل العيبي، على صلاح، على عفيف العيبي، على حضرتك، على
موسيقيين ومسرحيين
طبعا كوكب حمزه. لا بس انا هسه احكي بصدد التشكيل، يعني ما هي العلاقه؟ طبعا انت تعرف السياب منك ومحمود بريكان منك وابو سرحان منك فالح الطائي
دائما ما لا تنتهي.
اي طبعا انت من الجمهوريه ابو
اني ولادة تامر 50
نعم.
ومن 53 بالفيصليه
اللي هي الجمهوريه
اللي صارت جمهوريه بعد 58
وفيصل عيبي ايضا من الجمهوريه وعفيف العيبي وصلاح
عفيف
والجمهوريه شفتها قبل 4-5 ايام بقناه الفيحاء، يعني حشاها كومه من الزبل وكومه من الانقاض والاوساخ. فشون هذا اذا تسمح لي هذا التعبير، هذا المكان القبيح هو ليس قبح يطلع هذا الجمال، يعني شنو السر؟
والله هاي المقارنة طبعا إذا تقارن مدن العراق الجميلة أيام الستينات والسبعينات ماكو وجه للمقارنة. رغم هو الحمد لله إنسان، هو الإنسان الرائع وهذا الجذر الممتد بالروح العراقية الإبداعية هاي ما تنتهي طبعا. وإن شاء الله هاي الأزبال والتراكمات وهاي المخلفات القبيحة ان شاء الله تزال
اخر القيح ان شاء الله،
يعني بإرادة شعبنا العظيم والمبدع والجيد. بقى السر، هذا السر اللي شنو اللي
يربط البصرة بالفن،
يربط البصرة حقيقة. انا اكتشفت ان الجنوب كله لكن البصرة اخذت اكثر يعني فرصة من الحظ، اكثر قدر يعني قدرا من الحظ لانها يعني مدينة مفتوحة على يعني اخذت اكثر حظا من مدن الجنوب الاخرى. ولا يعني صراحة يعني ابناء جنوب العراق عندهم امكانيات ابداعية سمعية وبصرية في مجال الحكاية والتأليف من الاجداد والى عمق التاريخ. البصرة يعني انا الى حد يعني العمر 17 سنة رحت لبغداد ادرس معهد فنون، الناس كانت يعني في 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 الحي في اي حي تروح له كل ابناء الحي منشغلين بموضوع يا اما رياضة يا أما موسيقى يا أما هو التمثيل يمثلون أفلام وأدوار وسيناريوهات بالشارع وأما يرسمون وينحتون. وهذا الميل هذا الممارسات اليومية اللي تبدي من الصباح لا تنتهي بالمساء ما كنا نعرف شنو هدفها وشنو نريد نصير. احنا كنا نمارس هذه الطقوس الإبداعية بالفطرة وبالمناخ العام البسيط.
المنطقة الصغيرة الجمهورية اللي بها فيصل وعفيفة ومحمد فرادي وصلاح يعني منو الأثر بالآخر؟ يعني ليش ما رحت انت قلت كل عقيد كل منطقة تروح إلى لون معين؟ ذولا لا كرة القدم، ذولا لا تمثيل، ذولا لا الرسم. انتم رحتوا للرسم، منو الجركم للرسم؟
أنا شخصيا شلون عرفت هاي الأسماء؟
نعم،
أول انتقالنا إلى مدينة الفيصلية سكننا منطقة النخل.
نعم، داخل الجمهور الفيصلية اللي هي الجمهورية.
يعني أول سكنوا أهلي بالأول لاين اللي يعني أول مدخل الجمهورية من جهة شركة النفط.
نعم،
هناك أنا كان عمري يمكن فد 4 سنوات.
نعم،
ذاكرة بسيطة يعني مع العلم أنه أذكر بعض الأساتذة اللي أسمائهم لامعة. الناس من انتقلت إلى منطقة النخل اللي هي بيابيت فيصل العيبي.
نعم،
ومنطقة الصبة. الناس تتحدث عن هاي الأسماء. من أنا صار عمري 6-7 سنين من كنت أرسم، كان مثلا خالي الأكبر مني يقول يعني محمد أنت ما راح ترسم، ما راح توصل فيصل لعبي.
يعني فيصل كان يكبرك الكثير،
يعني فد 4 سنين. يعني من أنا كان عمري 6 سنين هو 10 سنين. فكنت أسمع زين بنفس البيت اللي يعني ساكن بيه كان مقابينا بيت فيصل العيبي.
نعم،
فكان مثلا أولاد خالي اللي بالبيت اللي احنا عائلة كبيرة عايشين يطلعون يلعبون سوية، أنا كنت أحسدهم نذولي طالعين يرسمون وينحتون يروحون المنطقة النخل
اللي أكبر منكم
يعني المنطقة اللي بيها نهر العشار. وكان هذا فد حلم يعني. بعد هاي الـ يعني بعد البيت كنت أروح مثلا يعني اكو سوق مركز المدينة مع الفيصلية اللي هي الجمهورية. خلنا نحكي بالجمهورية.
بالجمهورية ايه. اسمح لي استاذ محمد بس اذكر المستمعين لان اللقاء مع الفنان التشكيلي محمد فرادي برنامج مو بعيدين من اذاعة العراق الحر.
ايه، السوق كان يعني هو حياة حافلة مهرجان يومي.
نعم،
سوق الجمهورية عندنا هناك القهوة مال الجمهورية والمطعم والفرن هو المجال العمل أهلي يعني.
نعم،
والدي وخالي ومعروفين يعني اسمه قهوة بيت محمود.
نعم،
هذه من كنت أروح أنا صغير عمري 10 سنين أسمع هنا أنا بهذا القهوة كاجتماعات مع الحزبيين.
نعم،
ومن الحزبيين نصا يعني اليوم يجوي كبسة أخذوا الأمن فلان سياسي.
نعم،
وأعرف أنه فلان أخذوا نقرة سلمان، فلان مدرس راح بعد ما رجع إلى آخره. السوق من تدخل تشوف العمال اللي يرجعون من العمل وراء 5 العصر يقعدون بهالمقاهي وسوالف وشاي وحكي. الباعة نفسهم أهل المحلات، أهل الجبن وأهل البقالة كلهم أسماء معروفة بذيك المدينة.
نعم،
أنا كنت ألتقي ويا والدي، مثلا والدي كان مسؤول على الفرن.
نعم،
العمال مال الفرن كانوا يسوون الكليتشة والكعك، يسوون حيوانات.
نعم،
يسوون أشياء كل شيء حفزك. المدينة حية.
نعم،
مليئة.
رسمت هاي الأشياء محمد بعد ما كبرت وصرت فنان رسمت هاي الأشياء؟
خلي أقول لك إضافة بسيطة.
نعم،
يمكن الناس اللي عايشين بيش المنطقة هسه كلهم يذكروها. من انتقلت من منطقة النخل.
نعم،
سكننا منطقة قريبة إلى إلى بيوت شركة النفط.
نعم،
وهناك أكو ماكينة ثلج ومشهورة بالاسم، كانت يسمون ماكينة ثلج الصبي.
نعم،
بهذه المنطقة من سكنت أنا يعني صرت بصف تقريبا 3 ابتدائي.
نعم،
انفتحت مدرسة اسمها الصباح. لما رحنا من رحت المدرسة الصباح طلع هاي المدرسة هي بيت شيخ تشياد اللي هو أبو صلاح تشياد.
أبو صلاح تشياد.
هنا أنا عرفت أني صلاح. صار عمري تقريبا 10 سنين صف 3 ابتدائي أداوم مدرسة الصباح. أشوف فشاب يعني بملامح مختلفة مثيرة للانتباه بالسطح مال بيتهم يرسم. يعني من نجحنا المدرسة قبل فد ربع ساعة نص ساعة نقف بالشارع الغرفة ما صلاح صف المدرسة، فأباوع من الشباش من السيم أشوف نفس هذا الشخص يرسم.
نعم،
كلها تثير.
نعم،
الأشياء.
نعم،
وأني يعني ما زلت أرسم بالبيت. أكو يرسمون يعني حتى الخواتنا الكبار الباقي الأفراد العائلة يرسمون كلهم.
نعم،
بس ما حد يعرف منه راح يصير فنان. يعني هل بعدين فيصل عيبي راح يصير بهذا الاسم الفنان الكبير وصلاح جاد وعفيفة. طبعا كنت ما أتذكر يعني كانت يمكن أصغر من عندنا. بعدين المدارس بها مدرسين يهتمون بالرسم يعني
كان درس
ومهم. يعني يطلعون
ونشاط اللاصفي كنا نطلع برا أيضا نرسم
برا نرسم. بعدين المدرس كان يعلمنا تقنيات يعلمنا شلون ننحت إلى آخرهم الأشياء.
إيش وقت التقيت فيصل وصلاح كرسام أنت وهم رسامين؟
سافرت من البصرة إلى بغداد المعهد الفنون الجميلة. وطبعا ما كنت تعرف صلاح وفيصل يعني وين راحوا، وأصلا ما كنت تعرف أكو معهد فنون جميلة بالبغداد. بس يعني هناك فد قدر هو هذا سوى فد مفترق بحياتي أنه أنا أرسم وكنت أتمنى أن أكون مدرس رسم. وهذا يعني هو غاية الطموح بالنسبة لي. فكانت أختي الكبيرة يعني هي من المعلمات الرائدات بالبصرة، يعني من جيل الخمسينيات بالبصرة. أختي الكبيرة فهي كانت تسمع أنه أكون معهد فنون وممكن أن أكون فنان أو مدرس فن يعني. فكانت يعني تنطيني أمل أنه أنت يا محمد ممكن تصير. هذه الأخت الكبيرة تعرضت لموقف أنه لازم تترك البصرة بعد 3 سنين، موقف سياسي. هي وزوجها وراحوا البغداد، سكنوا في مدينة الحرية. ومدينة الحرية طبعا لها قصة لأن تشبه الجمهورية مال البغداد. في بغداد. فأختي كانت سبب أن أنا أنتقل أنا والدتي ووالدي
إلى بغداد.
إلى بغداد قبل ما أدخل مع سنون جميلة بسنة. يعني تعرف متوسط خلصت ببغداد، عرفت شلون؟ فبغداد يعني هذه نقلة أختي الكبيرة سوت نقلة أيضا كبيرة بحياتي. لأنه هناك ببغداد سألت
يعني الحرس القومي سوى فضل عليك وانت
يعني
ما تدري.
بعض الشباب ما تدري يعني رب ضارة نافعة يعني. ولا احنا نقدر نعوف يعني اهل الجنوب ما يقدرون يعوفون المدينة
مستحيل. ايه
ولا محلات.
نعم اللي يندفنون بها.
ايه صدقني وما زالت هاي الشغلة. واذا سألتني عن هاي التجربة احكي لك عنها لحد الان. هاي النقلة سببها يعني والوضع السياسي. فبغداد من مدينة الحرية رحت
الى محسن
متوسط ورحت الى معهد فنون جميلة ورحت اقدم المعهد فنون جميلة بشهر 7. يعني التقديم بالتاسع كان. فانا هالشي يعني كنت متلهف. هاي اللي فت قصة كلش طريفة. هناك شفت صلاح وفيصل وعرفتهم صلاح وفيصل من ذاكرة الطفولة. يعني من ذاكرة العمر 6 سنين. لا لا. من شفت شكلهم يعني أنا رحت تعرفت عليهم.
هم كانوا طلبة أيضا.
كانوا طلبة صلاة فيصل من أنا دخلت مع سنون جميلة بال67. فيصل كان رايح لأكاديمية. صلاح كان متأخر سنة يعني عايد سنة رسوب ما أعرف شنو فمتأخر.
لحقت عليه
وأحكي لك للأمانة وليسمع يعني كل مستمع الآن مهتم بهذا الموضوع. نتعلمنا مثل ما يعني إحنا محظوظين أن طلع مدينتنا فيصل العيبي وصلاح جاد. أيضا محظوظين لأنه درسنا بزمنهم معهد فنون جميلة. كانوا هم يشكلون جزء مو 50% من ثقافتنا ومن تعلمنا للرسم، بل أقول لك يعني بدون أن أكون مبالغ هل المبدعين الاثنين شكلوا يمكن 80% من معرفتنا بالرسم وتعلمنا للرسم، بل وتعلمنا حتى ثقافة الفن التشكيل.
فنان جميل محمد فرادي، شو تحب أقدم لك من أغنية؟
عليك أسأل.
أوكي عليك أسأل.
عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل من الرايح ومن الجاي، وحنا الليك وحنا الليك وحنا الليك مثل راعي ويحل الناي.
عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل
اصبر على غيابك وفي وما تنسى حبابك، وابوك اصبر على غيابك وفي وما تنسى حبابك، لابد ما الشمس يكسر وراها ثيابك.
جاي لابد ما الشمس يكسر وراها الدنياي لابد ما الشمس يكسر وراها الدنياي
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.